ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة.
حواري محمد رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
ها، أخبرني يا مرجان، ما الذي رأيته وسمعته في مكة؟
رأيت الكثير وسمعت الكثير الكثير، حبذا لو كنت هناك لأصبت بحيرة كبيرة مما تراه وتسمعه.
ها، أقلقتني، ما الأمر يا مرجان؟
الناس في ضجيج وثرثرة يتجمعون وكلهم في حديث واحد، لقد ظهر نبي في مكة اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
ها؟ أرأيت ذلك النبي؟
لا.
ألم تعلم متى ظهر؟
ها؟ سمعت أنه ظهر في الليلة 17 من رمضان، وعلمت من عبد مكي لازمني أنه كان يخلو لنفسه في غار يقال له حراء، فحدث أن هبط إليه ملك من السماء وقال له اقرأ. قال النبي ماذا أقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
يا له من قول تقشعر له القلوب. ها، وبعد يا مرجان، ما الذي رأيته وسمعته؟
ما سمعت غير ذلك، وما رأيت غير الذي حدثتك به.
لم تشفي غليلي، ألا تؤمن لي طريق الفرار يا مرجان؟
ها؟ إلى أين؟
إلى مكة، أشاهد وأسمع بنفسي.
أتفر إلى مكة لتبتلعك رمال الصحراء ويقبض عليك من جديد فيباح دمك؟
أعرف أن الأمر مستحيل، مستحيل، لكنني يا مرجان تواق للحقيقة. ما لهذه الحقيقة تقترب مني فأدن فتبتعد؟ أتراني عشت كل هذه السنوات في سبيلها لتذهب هباء؟ أيكون الذي ظهر في مكة هو النبي الموعود الذي أبحث عنه؟ أم أنه رجل به جنون يستقي آياته من وحي عقله؟ ساعدني يا رب، ساعدني يا رب، فإنني بحاجة إلى تلك المساعدة أكثر من أي وقت مضى.
يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر.
ما الذي تردده يا أبا لهب؟
أردد ما يهديه ابن أخيك محمد ويدعيه أمام الناس وحيا يأتيه من السماء.
ومتى نزل ذلك الوحي؟
البارحة. يقول نزل عليه الملاك جبريل بذلك القول: يا أيها المدثر قم فأنذر.
من سينذر يا ترى؟
عشيرته الأقربين.
أتعني نحن بالذات؟
نعم، ولقد جاءني صباحا يدعوني لاتباع الحق وترك الباطل.
أي حق وأي باطل؟ وبماذا أجبته يا أبا لهب؟
حذرته فانصرف إلى جبل صفا يجمع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني زهرة.
أفخاذ قريش كلها. أخشى إن بقينا على حالنا من اللامبالاة أن يكثر أنصاره ومؤيدوه.
ها، أتخشاه؟ أتخشاه ولم يؤمن حتى الآن سوى ابن أخيك علي وزوجته خديجة؟
أضف إلى قائمتك فوجا آخر، أبرزهم جعفر بن أبي طالب وغيره، أيرضيك أم أكمل؟
هذا شيء خطير، إذن علينا أن نتدارك الأمر على وجه السرعة.
وكيف؟
نعاقبه أو نطرده أو نقتله.
ويحك يا أبا لهب، أتقتل هذا وأخوك أبو طالب يكفله ويرعاه؟
تذهب إلى أخيك أبي طالب تشكو إليه أمره وتدعوه أن يضع لهرطقته حدا؟
وإن رفض ذلك؟
لن يرفض، وإن فعل فنحن أحرار باتخاذ الموقف المناسب.
يا أبا طالب، أنت أخي ونحن من صلب واحد. أتيتك مع هذا الوفد من أشراف قريش نشكو إليك أمر ابن أخيك محمد وما يدعيه من أمور تناقض ديننا ومعتقداتنا.
وماذا عساني فاعل؟
تنهاه عما هو فيه. يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلن تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننزله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين.
أتوصل الأمور إلى هذا الحد من العنف يا أبا جهل؟
يا أبا طالب، أنت تعرف أن لقريش زعامة مكة وتجارتها، فإن كان ابن أخيك ممن يريدون الزعامة أمرناه علينا، وإن كان ممن يريد الثراء أمددناه بمال لا ينضب، على أن يترك ما هو فيه.
أكلمه في هذا الأمر حين يأتي إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك مع الساجدين، إنه هو السميع العليم.
ما الذي تقرأه يا سلمان؟
ومن
أتاك به؟
تاجر خزرجي مر بي، سقيت بعيره فأكرمني بذلك الرقاع الذي أتى به من مكة لتوه.
وهل حدثك بشيء؟
طبعا طبعا يا مرجان، لقد تعلقت بأذياله وتوسلت إليه أن يسمعني ما يعرف من أخبار ذلك النبي، فتفرس بي وقال: أتؤمن به يا هذا قبل أن تراه وتسمعه؟ فاضطربت وقلت: إنما أنا عبد سجين هذا الدار، أتوق إلى سماع ما يحدث. فتبسم وربت على كتفي، ثم ألقى رحله واستراح.
وما الذي حدثك به؟
لقد حدثني أنه رأى النبي يصعد جبلا يدعى جبل الصفا، نادى قومه فأقبلوا عليه وسألوه عن طلبه، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا أسفل هذا الجبل أكنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أخذ يعد أفخاذ قريش كلها ويقول: إن الله أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله.
كم كنت أتمنى أن أكون هناك لأستمع إلى قول كهذا لا يرفضه أي عاقل.
ولهذا رفضه عم النبي أبو لهب حين قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
ما الذي فعلته يا أخي بأمر ابن أخيك؟
لا أدري بما أجيبك يا أبا لهب. أنت تعرف جيدا أن والدك عبد المطلب أوصاني به قبل وفاته، ووضعه في عهدتي، وكلفني رعايته وحمايته.
هو في حمايتك وكفالتك إن كان في جادة الصواب، أما يدعي النبوة ويسفه آلهتنا فأنت في حل من هذا.
لا أخفي عليك يا أبا لهب أن والدك أسر علي وكان على فراش الموت أن ابن أخيك محمدا يحمل صفات نبوة.
صفات نبوة؟ هذا هراء وحق اللات وهبل. إن كان والدك قد تفوه بمثل هذا فأحر بي أن أسمعه أنا وأنا ابنه ومن صلبه.
قلت لك أسر لي بذلك دونكم.
أعرف تفضيله لك علينا وأعرف أنه لأجل ذلك وضع محمدا في عهدتك، لكن أن يقول مثل هذا السر لك وحدك فهذا ما لا أقبله.
قلت لك أسر لي بهذا ولا أكذب في ذلك.
إذن أنت تؤيد نبوته؟
لا أنكر أنني أميل إلى تصديقه والإيمان بما جاء به.
ويحك يا أبا طالب، أتؤمن به دون آلهتنا ونصوبنا؟
وكيف لا أؤمن وقد رأيت ما رأيت من ابن أخيك حين نظر إلى السماء في وقت الجدب فأمطرت؟ كيف لا أؤمن وقد سمعت ما سمعت من ذلك الراهب بحيرة القابع في أرض الشام؟ لازلت أذكر أنني اصطحبت ابن أخي محمدا يوما في تجارة إلى الشام وكان صغيرا آنذاك، وأذكر أيضا أننا وصلنا إلى مكان يدعى بصرة يقيم فيه ذلك الراهب المتعبد الذي ما إن رآه حتى تفرس فيه ولمعت عيناه ببريق عجيب وتاه في دهشة عارمة. قلت ما يشغلك أيها الراهب بابن أخي؟ قال نبوته، ارجع به إلى بلادك واحذر عليه من اليهود. فرجعت به. أأنكر بعد هذا يا أبا لهب ما جاء به؟
أتريد أن ترمي مطالب سادة قريش جانبا يا أبا طالب كرامة لابن أخيك؟ ونسيت أنهم جاءوك إلى هنا احتراما لك وتقديرا لمقامك.
لا لا أنكر ذلك، ولا أخفي عليك أنني نقلت مطالبكم إلى ابن أخيك.
وماذا يقول؟
لقد قال لي يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته.
الحرب قد بدأت إذن بيننا وبينه وسنرى من ينتصر فيها.
ويحك يا أبا لهب، أتهدد ابن أخيك في داري؟ أتهدده وقد زرع في قلبي وبين أضلعي؟ قسما لو أن أحدا من مكة نظر إليه شزرا لاقتلعت عينيه أو حاول مد يده إليه لقطعتها بسيفي.
ما لي يديك ملطختان بالدم يا أبا جهل؟
لأريك بأم عينيك أن الحرب قد بدأت بيننا وبين محمد، وإن نتاج تلك الحرب هي موت ودم.
ما الذي فعلته بحق السماء؟
قتلت سمية أم عمار.
جاريتك؟
نعم، وها أنا ذا أتيتك لأبين لك أنني جاد فيما أقوله.
كان أجدى أن تقول ذلك لأخيك أبي طالب.
ما عاد يهمني أبو طالب، باب الحرب انفتح على مصراعي، الداخلون إليه كثر والخارجون منه أموات، وتلك سمية أولى الخارجات منه.
وما الذي فعلته تلك الجارية؟
آمنت بمحمد وبما جاء به. أنذرتها فتحدثني في داري وهي تصرخ في وجهي بالشهادتين دون وجل أو ورع. حينها تناولت خنجرا وطعنتها به ولم أتركها حتى تيقنت موتها.
ما فعلت إلا الصواب. وها أنا قد جمعت القذر والنتن ورميته على باب محمد هذا اليوم، وفي كل يوم سأفعل هذا.
ما من أحد سبقك على ذلك يا أبا لهب.
سأواصل ذلك حتى يمتنع الداخل والخارج إليه من التحرك.
أيها البطارقة الأجلاء، يا قوم، دعونا نعرف مرام هذا الرجل. من أنت؟
عمرو بن العاص. أتيت إليك يا مولاي موفدا من زعماء قريش، أمراء الجزيرة وسدنة الكعبة.
وما تبغيه يا عمرو؟
إنه قد آوى إلى بلد الملك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. ولهذا أرسلنا إليكم لاستردادهم.
هذا هو الصواب حقا.
يجب أن نعيدهم إلى ديارهم.
لزعماء قريش كل احترام وتقدير.
اسمعوا أيها البطارقة، اسمعوا، لن أسلم قوما استجاروا بي واحتموا في حياضي حتى أعرف رأيهم فيما يقال. نادوا أحدهم.
أيها الملك، يجب ألا نسيء علاقتنا بقريش في سبيل حفنة من الفارين.
لو أنهم وجدوا من هو أكفأ لحمايتهم مني لفعلوا، ولذلك لن أستسهل أمر تسليمهم أبدا. من أنت؟
أنا جعفر بن أبي طالب، وأحد الذين استجاروا بك أيها الملك.
هل أخبرتني عن مبادئ ذلك الدين الذي فارقتم من أجله دين أبائكم ودين المسيحية، وتعرضتم لمثل ما تعرضتم له؟
أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. كنا كذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته.
إنه يكذب يا مولاي.
إياك ومقاطعته. أكمل يا جعفر.
لقد دعانا هذا النبي إلى الله نوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، فأمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، فصدقناه وآمنا به.
أبعد هذا يتهم هؤلاء بالسفاهة؟ أيها البطارقة، اسمعوا، والله ما أجد فيما قاله إلا الحق. يا جعفر.
نعم أيها الملك.
ألا تقرأ علينا شيئا من القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا.
كفى كفى يا جعفر، كفى، والله إنه الحق الذي بشر به الإنجيل.
أبشر يا سمان، أبشر.
ما وراءك يا مرجان؟
نبي الله محمد.
ما به؟
وصل إلى يثرب قادما من مكة.
متى؟
الآن، وقد استقبله أهل هذه المدينة بأوسها وخزرجها بعبيدها وسادتها بفقرائها وأغنيائها.
إنه الحدث الذي لا يوازيه حدث.
حبذا لو كنت هناك لرأيت قارعي الطبول وناقري الدفوف وهم ينشدون ملء حناجرهم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، وحدهم يهود المدينة في وجوم وصمت. لقد نزل في حي ابن عمرو ابن عوف، ثم إنني سمعت أنه سيبني مسجدا هناك في منطقة قباء من ذلك الحي.
فإن خرج أدركه، وإن أدركته صدق وآمن به، فهو خير خلق الله وأشرفهم جميعا.
بما تفكر يا سلمان؟
لقد تناهى إلي راهب الصيبين يخط في قلبي وصيته التي يرشدني من خلالها إلى النبي الموعود. مرجان، أعطني قصعة.
ماذا تفعل بها؟
أملأها تمرا وأذهب بها إلى ذلك القادم إلينا بلباس النبوة، أمتحنه وأستخلص العبر.
تأخرت بالعودة يا سلمان، أين كنت؟
وهل افتقدني ذلك اليهودي اللئيم؟
لا عليك، ادعيت أنك تسقي الماشي يا فرحا. قل لي يا سلمان، ما الذي أخرك إلى الآن؟
ذهبت إلى قباء لأقابل النبي الموعود فلم أجده.
أرحل من المدينة؟
إنما انتقل من حي ابن عمرو إلى مربد ابن مالك، حيث اشترى أرضا من الأخوين سهيل وسهل وبنى عليها المسجد والمنزل.
لكنني أرى قصعتك ما زالت مملوءة تمرا.
هذا أول الغيث يا مرجان.
أعنيت غيثا خصيبا أو غيثا جافا؟
أظنه غيثا خصيبا، لقد حدث ما كنت أتوقعه. وجدته يا مرجان يصلي بأصحابه، فانتظرت حتى إذا ما فرغ من صلاته ومناجاته ومسح دموعه بكفيه تحول نحوي، فتسمرت مكاني ووجدتني يا مرجان كتلة ترتعش من الرأس إلى أخمص القدمين. وتهت في حيرة القاتلة، أيعقل أن يكون مثل هذا الإنسان كاذبا، وهو الذي يشع بريقا ويفيض حنانا وينضح إيمانا؟ أيعقل أن يكون مخادعا؟ وحسبتني يا مرجان مشدوها لبعض الوقت لولا تلك الابتسامة على ثغره التي شجعتني ودفعتني إلى أن أقدم له قصعة التمر صدقة له ولأصحابه.
وهل أخذها؟
رفضها قائلا إنه لن يقبل وأصحابه صدقة من أحد. وهي القصعة يا مرجان ما زالت كما هي مليئة بالتمر.
وما أنت فاعل الآن؟
أنتظر حتى إذا ما جن الليل ونامت عيون ذلك اليهودي، تسللت خفية إليه بقصعة التمر أقدمها هدية مني إليه ولأصحابه، فإن قبلها كان ذلك النبي الموعود.
ما الذي أخرك يا ابن سوريا؟ انفض المجلس دون أن تأتي.
تجارة جنيت منها ربحا وفيرا.
أبعثك بأمر مهم فتعود إلي بتجارة؟
وهل أدع أرباحها لمجرد أسئلة ثلاث يا كبير أحبارنا؟
يا لك من يهودي متمرس، ألا تعلم أننا ننتظرك بفارغ الصبر؟
لقد رأيت أعرابيا يلح في طلب بعير بعد أن كبى به بعيره، فعدت إلى داري وبعته بعيرا بضعفي ثمنه.
يهودي محنك.
وفي الوقت نفسه لم أهمل وصيتك.
أخبرني ما الذي حصل؟
تقدمت من محمد وسألته أسئلتك الثلاث.
وبماذا أجابك؟
سألته في البداية عن الروح.
وبماذا أجاب؟ عجل
رويدك يا مخيريق،
نفد صبري من بلادتك. قل بماذا أجابك؟
أجابني أن الروح من أمر ربي ولا أعلم منها إلا قليلة.
وبعد؟
وهل استسغت الجواب الأول يا كبير أحبارنا؟
أكمل. ما جوابه عن السؤال الثاني؟
تقصد أهل الكهف؟
نعم، بماذا أجابك؟
يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
لقد طلبت منك أن تستفسر عددهم.
سألته
وماذا أجابك عن عددهم؟
يقول إنه لا يعرف عددهم، إن كانوا ثلاثة ورابعهم كلبهم أو أربعة وخامسهم كلبهم، الله يعلم بعددهم.
صدق والله،
صدق، صدق يا كبير أحبارنا، تقول صدق، تعترف بصدق ذلك الذي يدعي النبوة؟
أكمل يا ابن سوريا، بماذا أجابك عن الساعة؟
يقول إنها من علم ربه ولا يعرف زمان حدوثها.
أقسم إنه النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل.
يا معشر اليهود، هو نبي الله، وما جاء به محمد هو الحق من ربه. أقسم أن محمدا هو نبي الله، جاء بالحق والعدل، وهو موجود لدينا في التوراة.
لقد أصيب بالجنون لا محالة.
رجعت باكرا يا سلمان.
خذ القصعة فارغة يا مرجان.
ما الذي يبكيك يا سلمان؟ أهو النبي الموعود؟
هي دموع الفرح يا مرجان، وأخيرا وجدت الحقيقة التي أصبو إليها، ووجدت النبي الموعود. 220 سنة عشتها أبحث في الرواب والوهاد، في الشعاب والصحراء، أتفرس بالأرض وأحدق بالسماء، علني أجد ضالتي، واليوم وجدتها.
وكيف حصلت عليها؟ هيا اجلس وحدثني يا سلمان، اروي ظمئي من معين حقيقتك التي حملتها لتوك، وساعدني أن أبلغ ما بلغته.
اسمع يا مرجان، ما إن بلغت المسجد وانتظرت النبي حتى فرغ وأصحابه من الصلاة، تقدمت إليه بقصعة التمر، فنظر إلي وقال: أهذه هديتك إلينا هذه الليلة يا سلمان؟ فقلت نعم. أعاد النظر إلي فأحسست بقوة غريبة تجتاحني، وأن السنوات الطوال التي عشتها كلها تساوي هذه اللحظة الفاصلة بين الرفض والقبول. أتراه يتقبل الهدية فيكون النبي الذي أبحث عنه، أم يرفضها فتتلاشى جهود أدراج الرياح؟ وكم تمنيت أن يأخذ القصعة، لأنني رأيته بكل جوارحي ذلك النبي الذي لا جدال بنبوته.
وبعد يا سلمان؟
أشار إلي بالتقدم نحوه، فأحسست بالحقيقة كلها مجتمعة في هذه المسافة الفاصلة بيننا، وعاد إلي حلم أمي عند ولادتي، حيث ذلك النور المتأجج بين الأرض والسماء، والذي أخذني يا مرجان من بين ذراعيها قائلاً: إلي سلمان يا رمهر. حينها يا مرجان أحسست أن ذلك النور كله تقمص في ذلك الإنسان المنتصب أمام.
وبعد يا سلمان؟
وأفقت من تأمل العميق على يده تأخذ القصعة وقد أكل منها، ثم وزع الباقي على أصحابه قائلاً: كلوا من هدية سلمان. وبعد ذلك انتحبي جانبا وقال: ألم يرشدك راهب الصيبين إلى دليل ثالث؟ فقلت بلى، فكشف عن كتفه الأيمن وقال: هو ذا، هذه الشامة التي تبحث عنها. عندها اختلت وجنتاي بالدموع، وما شعرت بنفسي إلا وأنا أمرغ رأسي على قدميه وأصرخ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
أآمنت بنبوته يا مرجان؟
وكيف لا، وقد سبقني سلمان إلى ذلك.
كنتم مع حواري محمد،
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، فمن الذي أخشى إذا؟ ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي، فمن الذي أخشى إذا؟ ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى وكفى بربك بربك. النفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أحاديث التواضع عن النبي وآله صلى الله عليه وآله أن الله عز وجل أوحى إلى موسى على نبينا وآله عليه السلام أن يا موسى أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال يا ربي ولم ذاك؟ قال له إني قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أجد فيهم أحدا أذل لي نفسا منك. يا موسى إنك إذا صليت وضعت خدك على التراب. إذن مسألة التواضع، الله عز وجل عليم بخلقه، يقول بكل العالم، يعني في عصر موسى على نبينا وآله عليه السلام، يقول تعرف ليش أنا كلمتك دون غيرك؟ لأنه على وجه الأرض قلبت الأرض ظهرا لبطن، يعني أعرف عبادي كلهم المخلوقين على الأرض، أنت أكثرهم تواضعا لي، نفسك متذلل لي متواضع لي، إذا صليت لي تعفر خديك وجبينك على الأرض على التراب. هذا التواضع. إذن سجودنا هو قمة التواضع لله سبحانه وتعالى. أشرف ما في الإنسان جبينه يمرغه على التراب بين يدي الله، ولذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض وليس الموكيت جعل لي أو السجاد، لابد أن يكون السجود على تراب الأرض أو الأرض الطبيعية. ولذلك اشترط مذهب أهل البيت عليهم السلام الأرض وما أنبتت إلا المأكول والملبوس والمفروش. يمكن على ورق شجر، على حشيش، على تراب، على حصى، على لوح ترابي من مدينة النبي صلى الله عليه وآله من كربلاء، على الأرض وما أنبتت إلا المأكول والملبوس والمفروش. الأقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وهو ساجد، لأنه قمة التواضع وقمة العزة. إذا خضعت تذللت تواضعت لربي أنا صرت عزيز. والله عز وجل اختار موسى في عصره لأنه يتواضع له يتذلل له. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس. تدخل إلى مكان إلا أريد أن أجلس في صدر المجلس، اقبل أينما تيسر لك، هذا يكون متواضعا. أن ترضى بالمجلس دون المجلس وأن تسلم على من تلقى. بعضهم يمر ما يسلم، ليش ذاك ما سلم علي أنا أكبر منه؟ هذا ما له معنى. سلم أنت افش السلام، بادر بالسلام، تواضع. حتى لو كان شابا غلاما طفلا يفهم يفقه سلم عليه. إذن وأن تسلم على من تلقى، من وبعضهم يبادر في السلام يستعجل حتى هو يكون المبادر المتواضع. وأن تترك المراء وإن كنت محقا. هذه للمجالس مهمة، صارت مناقشة في أمر خرجت عن كونها مناقشة، صارت مماحكة مجادلة، هذا مصر هذا مصر، خلاص أنت أقطع الموضوع أصرف النظر بأي شكل من الأشكال، اختم الموضوع. ترك المراء وإن كنت محقا، الحق إلك، واحد لا يريد يعارك يريد يثبت الحق إلك، طيب الحق إلك، وفيها المسألة قد تكون جزئية تريد تعاركه تريد تقتله هو اللجوج، ماذا تصنع له؟ الحال أنه أنت أترك. ترك المراء وإن من التواضع لله أن تترك المراء أنت ولو كنت صاحب الحق، وأن لا تحب أن تحمد على التقوى، لما أديت واجب تركت حرام يشكروك، ما له معنى الشكر، إذا شيء إضافي قمت به تسكت إذا شكروك، أما يشكروك على أنك أنت تؤدي ما وجب عليك تترك ما حرم عليك، لا ما تحب هذا، قل أنا والله ما أحب هذا المعنى. أيضا من أحاديث التواضع أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان يمشي في المدينة فرأى شخصا اشترى لعياله شيئا وهو يحمله، اشترى له مفروض خيار كثير مخليه في كيسه حامله على رقبته على ظهره تحت إبطه، اشترى لعياله شيئا أغراض البيت وهو يحمله، فلما رآه الرجل رأى الإمام الصادق استحيا منه، قال له أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه اشتريته لعيالك وحملته إليهم وتستحي بهذا؟ أما والله لولا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيال الشيء ثم أحمله إليهم. تقول ما تعرف كم في ثواب هذا وكم هو من التواضع، أنت تمر للسوق بعضهم يتكبر، أنا أجيب، لا الخادم يجيب، فلان يجيب، يوصي يجيب، أو زوجته لازم تجيب، لماذا أنت؟ مدام ما يتنافى مع العرف احمل اشتري الشيء وأتي به. إذن حمل الشيء، بعض العلماء في النجف كان يتعمد أن يمر على السوق يشتري ويحمل أغراض بيده كثرت أو قلت يحملها ويوديها إلى البيت. إذن من التواضع أنه يشتري شيئا ويحمله لعياله. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لولا أهل المدينة أنا كنت أفعل هذا، يعني أهل المدينة إما ينتقدوه أو ما يخلوه أو ينظرون إلى ذلك نظرة أخرى، على أي حال هناك مانع اجتماعي في المدينة على الإمام يقول وإلا أنا كنت أفعل هذا الفعل. أيضا من أحاديث التواضع عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه. وسأله واحد شخص ما حد التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعا؟ قال التواضع درجات، منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم، يعرف قدره، وأنا قدري إنسان عادي كاسب موظف مثقف ثقافة محدودة طالب علم، قدري أعرف قدري وأنزل نفسي قدرها. لاحظوا عبارة فينزلها منزلتها بقلب سليم، بعضهم ينزل نفسه منزلتها ولكن ليس بقلب سليم، نعوذ بالله، عنده غش بهذا ويتواضع لكن غرضه نعوذ بالله الدنيا، ينزلها منزلتها بقلب سليم، لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كاظم الغيظ عاف عن الناس. هذه صفات المتواضع. التواضع إذن معه صفات لا بد أن تتحقق حتى يتحقق التواضع الحقيقي لله وليس لشيء آخر. التواضع يعني يكون يجعل نفسه متذللا من أجل الله لا من أجل أن يقال عنه، وما قيمة يقال عنه أو لا يقال عنه. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة ومحمد بن مسلم قال: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربع، أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من كانت وظيفته أن يصلي قصرا فصلى تماما. قلنا في الحلقة السابقة: يجب على المسافر أن يقصر في صلاته الرباعية بأن يصلي كلا من صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين. وقد يسأل سائل: ما حكم صلاة من صلى تماما ولم يقصر في صلاته؟ الجواب: في ذلك صور. الصورة الأولى أن يكون المسافر عالما بالحكم بأن يعلم أنه يجب على المسافر التقصير في الصلاة، ويعلم أنه قد قطع المسافة الشرعية وهي 8 فراسخ، وهي تساوي 44 كيلومترا تقريبا. ففي هذه الصورة تجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه. الصورة الثانية أن يكون المسافر جاهلا بالحكم،